نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، ونتوجه إلى قضاء الشرطة تابع لمحافظة ذي قار، فهو الآخر يعاني كنواحي وأقضية المدن الجنوبية من إهمال امتد منذ عقود. الشطراويون يشتكون من إهمال الدوائر البلدية لطرق ومجاري قضائهم، بالإضافة إلى مشاكل انقطاع التيار الكهربائي. مصطفى عبد الواحد معه التفاصيل.
تعتبر المدن العراقية الجنوبية من المناطق الآمنة بنسبة كبيرة، ولكن هذه المدن وبعد مرور سنوات على التغيير السياسي الذي شهده العراق لم تشهد إعمارا يناسب ما أنفق فيها من أموال طائلة. المشكلة في مدن الجنوب لا تقف عند هذا الحد، بل تتفاقم أكثر كلما ابتعدنا عن مراكز هذه المدن باتجاه النواحي والأقضية والقرى البعيدة، والتي لم يصلها من الإعمار سوى نسمات لا تحد من جذب الخراب من حولها. فقضاء الشطرة وهو أحد أقضية الناصرية يعاني أهله من شحة الخدمات، ويشتكون من نقص واضح في تعبيد الطرق والمجاري، كما يقول صبر عليوي خلف.
الشطرة كل شيء ما بيها، لا تبدي يطلع مجاري، كل شيء ما بيها،
ماكو حركة
ما بس بطيئة. يعني احنا عندنا شارع سمو شارع حتشام، الشيء مرة ذبوا سبويس وقصوا، يذبون سبويس وقصوا، وكل شيء ماكو، كل فايدة ماكو إلا حصة، بس لما تحاكي من فسائد هذا ومالي موجود كثرة، يعني ما تقدر تحاكي لك واحد لما تحاكي. هو مجلس البلد، رئيس مجلس البلد لما تحاكي يقول احنا قاعد نخدمكم، ما الفلوس تجينا من تبرعات، يعني مو من الدولة. اي قضاء يعني قضاء قديمة، إلا عصة، والقضاء أكبر قضاء بالعراق كله، يعني أكبر قضاء، عشان كان نجب قضاء من بعد شطرة، هسه نجب محافظة وشطرة باقي قضاء، يعني أكبر قضاء بالعراق هي شطرة.
الخدمات البلدية في قضاء الشطرة هي الأخرى مما يزعج المواطنين، فمحمد علي أحمد العبودي يعيب على البلدية عدم نهوضها بواجباتها في مجال رفع النفايات وتنظيف شوارع القضاء.
منهج الكهرباء منهج هذا مبدئي ثابت، 3 ب3، هاي واحد. بالنسبة للمجاري، المجاري إذا الشوارع ما مبلطة اعتياد المجاري هم راح احنا لما طلعت المواكب مالتنا، المنتسبين مال المواكب هي اللي قامت تنظف. لما نروح للمسؤول نقول له يا با احنا نريد نطلع مثلا مواكبنا تطلع زنجيل، شلون مساعدتك؟ انه قال والله هاي شسم المسؤولية مسؤولياتكم انتم بكيفكم. وتجند الشباب المواكب كلها اللي عندنا، لان اكو بي بلدية وكل من شغله على بده بس ياخذون رواتب، يقول انا ما عندي موجود غير 50 واحد. هاي مدير البلدية بالنسبة لمدير البلدية، يا بدري إذا أنت عندك 50 واحد وزعهم على شارع الرئيس مبارك اللي تمر به هذه المواكب كلها.
الدوائر الإدارية في أطراف المدن تعاني دائما من عدم وضعها بجدية في برامج من يخططون لإعمار المحافظات، لأنها بعيدة ولأنه لا يوجد من يطالب بحقوقها في مراكز تلك المدن، في ظل استشراء الفساد المالي والإداري بشكل واضح في العراق، كما يشير محمد جبر الحجامي.
هي المسؤولين نعرف الشغلات يدرون بها، التعليم، الشوارع، كل شيء معروف عنها، بس احنا نقول نريد شويه نطور الاحسن، لا ما نريد نسوي الخناق راسا نريدها بيوم معتين بين مكان بقى ما نبي في يوم معت، بس احنا نريد شويه هذا نعم الاحسن، واحنا نقول نشكر الحكومه، بس نريد واحده ما تصفق يا غاتي، بس هذا اللي اقول. اكو فلوس موجوده الحكومه وخوش رصيد اكو، بس ما نريد نظيفه، وقلت لك انا الايد الوحده ما تصفق، اذا تعاونت الناس شرفاء وداعك الخير جاي.
شيوع الاهمال واللامبالاه في عمل الاجهزه الاداريه أوصل المواطنين إلى التنازل حتى عن التمنيات التي قال بعضهم إنها تجارة الموتى.
هو التمني مو أنا اللي أتمنى، يتمنى أي فرد يسكن بهالقضاء هذا يتمنى التمني اللي يريده، لكن التمني ما يصلح بدي، التمني رأس مال المفلسي، هذا ما يصلح بدي أنا، هذه لأنه إذا نقول مثلا أريد بشي وإذا هذا ما يصلح بدي، إحنا نتمنى من المسؤول اللي يتحمل مسؤولية اللي انتخب الشعب، تمام لا مو تمام، اللي انتخبناه احنا هو اللي يتحمل مسؤوليتنا، احنا ما نتمنى، التمني فاشل.
هذا الشيء نتمناه من الدوله نفسها، الدوله اللي ملتهيه بس شغال الارهاب وشحك الارهاب، وعارف الخدمات ملتهيه بس بالارهاب والمشاحنات السياسيين بيناتهم والمضاربات بيناتهم، هذا قال هيك وهذا قال هيك، وسني وشيعي يعني ملتهيه بس شغال الارهاب وشحك الارهاب، الارهابيين شنو، وعارف الخدمات.
اللافت أن الأقضية والنواحي الجنوبية التي تجول ميكروفون إذاعة العراق الحر بين أهلها تمتلك استعدادات طبيعية لتكون من أجمل المدن، سيما تلك التي تحيطها المياه من مختلف الجهات، ولكن يد المعنيين قد غابت عنها فأسلمتها إلى أيادي الخراب. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر.
أرق التحيات لمستمعي إذاعة العراق الحر، ونزور أدهوك حيث ما زالت ظاهرة العنف ضد المرأة تنتشر في مدن كردستان العراق. الأكاديمي عبد الله يونس من جامعة أدهوك يشير إلى أن أسباب انتشار العنف الأسري ضد المرأة له امتدادات تاريخية وعشائرية، ويتركز بالدرجة الأساس في المناطق النائية كالقرى والأرياف. عبد الخالق سلطان معه التفاصيل.
ما زالت ظاهرة العنف ضد المرأة متواجدة في الكثير من المناطق، وبخاصة تلك المناطق النائية وحتى بعض المدن الكبيرة، وتتنوع الأسباب الداعية إلى مزاولة هذا العنف، ولكن أغلب هذه الأسباب بحسب رأي الأكاديمي عبد الله يونس من جامعة دهوك لها امتدادات تاريخية وعشائرية.
العنف ضد المرأة داخل المجتمع، خصوصا المجتمع الشرقي، وإحنا جزء من هذا المجتمع، جانب مهم وحساس جدا. أنه الجوانب العشائرية في مجتمعنا خلقت نوع من المرأة السلبية، خلقت نوع من المرأة الغير نشطة وعاملة، ولم يكن لها الفاعلية في المجتمع سواء كان في البيت أو في خارج البيت. لا زال المجتمع الكردي يستخدم العنف ضد المرأة بشكل اعتيادي، خصوصا في المناطق النائية في القرى والأرياف. هناك عنف من نوع آخر يؤخذ، عنف نفسي ضد المرأة في المحافظات الكبيرة. يعني لا زال الوعي، يعني وعي مطلوب في مجال أنه المرأة تأخذ حضورها وتأخذ دورها كنصف المجتمع.
وهذا العنف بحسب رأي السيدة عائشة محمد من اتحاد نساء كردستان يؤدي إلى انحراف البيئة والمجتمع.
ظاهرة العنف ضد النساء يؤدي إلى انحراف الجو البيتي، مثلا بالنسبة للأطفال قد يسبب لهم مشاكل كثيرة، ينحرفون، والسبب يرجع إلى الوالدين، يرجع إلى العنف القسوي بالنسبة للرجل المرأة. فهذه الظاهرة يقلل من خلال مثلا الأحزاب، هناك أحزاب تتدخل في هذه الشؤون، منظمة نسوية تتدخل في حل مشاكل تلك المأساة التي يعانيها المرأة من خلال السيطرة والعنف الذي يمارسها الرجل معه. المفروض يكون هناك قانون يلزم به الرجل لمنع ضرب النساء أو لمنع ضرب زوجته.
شيفان سعيد، شاب في كلية القانون، يرى أن لهذه الظاهرة تأثير كبير على الأطفال ومستقبلهم.
الزوج الذي يقوم بالاعتداء على زوجته، يعني ومن أهمها الضرب، يعني عندما هذا الرجل يمارس الضرب على زوجته، يعني شيء طبيعي سواء يكون لها تأثير على الولد أو على البنت. يعني البنت عندما ستتزوج يعني يكون عليها أيضا تأثير كبير جدا على أسرتها هي بذاتها، يعني وهذا الفرد، يعني الولد، يعني الذي سيكبر وسيصبح شابا، ماذا سيفعل؟ يعني إيش رح يسوي؟ يعني هذا الفرد الذي سيكون منهار من نواحي خاصة العاطفية، يعني راح يكون مصدوم.
كان هذا حول ظاهرة العنف ضد المرأة وأبرز الأسباب الناتجة عنها. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
سيداتي وسادتي، ميكروفون إذاعة العراق الحر معكم من السليمانية لنتعرف على نشاطات نقابة الصحفيين فيها من خلال عقد مجلس النقابة لاجتماعه الشهري. مصطفى صالح كريم التقى عضو مجلس النقابة ورئيس تحرير صحيفة ريبازي أزادي أنور حسين، الذي تحدث عن قرارات هامة طرحت في الاجتماع والتحضير للمؤتمر العام للنقابة وصرف مبالغ لعوائل شهداء الصحافة، بالإضافة إلى توزيع قطع من الأراضي على الصحفيين.
في اجتماعنا الشهري هذا اتخذنا عدة قرارات هامة، منهم أولا الاستعدادات لعقد كونفرانسات الفروع لانتخابات ممثل الصحفيين الذين سيكونون مندوبين في المؤتمر العام الذي سيخد في صيف القادم. ثانيا إعلام الأعضاء بوجوب الدفع بدلات المشاركة. طيب، ما هي نشاطات نقابة الصحفيين خلال هذه الفترة؟ من أهم النشاطات خلال هذه الفترة، أولا وضعنا 7,000 يورو على عوائل الشهداء من الصحفيين. ثانيا وضعنا في أربيل 189 قطعة أراضي على صحفيين. ثالثا نستضيف خلال الشهر القادم وفدا من الصحفيين المنتمين إلى مراسلين بلا حدود، كما نستضيف وفدا من الصحفيين السويسريين. رابعا وسوف نشارك في المؤتمر 26 للاتحاد الدولي للصحفيين في موسكو في شهر مايو. خامسا، شارك وفد من النقابة في مؤتمر الفاريس الذي عقد بإشراف يونسكو. سادسا، شارك وفد من نقابتنا في المؤتمر الدولي الذي يقوم في الجزائر. سابعا، وسوف نقيم عدة دورات للصحفيين العراقيين في أربيل خلال الشهرين القادمين.
أنور حسين، عضو مجلس نقابة الصحفي كردستان. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحرة السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحرة.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر رشيد.
أسعدتم أوقاتنا أصدقائي المستمعين. عدد آخر من المجلة الثقافية نطالع فيه أهم النشاطات وآخر المستجدات في الساحة الثقافية العراقية. أمتع الأوقات أتمناها لكم. الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، شؤون وشجون. غاية في إعادة الدفء ومد الجسور التي تقطعت بينهما، جرت اتصالات بين الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق وبين اتحاد الأدباء والكتاب العرب تكللت بالتفاهم حول ترتيب إعادة تفعيل عضوية الاتحاد العراقي لدى الاتحاد العربي بعد أن كان الأخير قد علق هذه العضوية. الاتصال الذي جرى بين رئيسي الاتحادين سيمهد الطريق نحو إعادة فتح قنوات التعاون والحوار بين الجانبين بعد قطيعة دامت لعدة سنوات، وهو ما يأمله المسؤولون في الاتحاد.
أتت المكالمة الهاتفية التي جرت بين أمين عام اتحاد كتاب العرب الأستاذ أحمد سلماوي رئيس اتحاد كتاب مصر، وبين الأستاذ الناقد فاضل ثامر رئيس الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، كبادرة لفتح صفحة جديدة وطي الصفحات القديمة، وهي مؤشر لطالما حاولنا أن تكون المبادرة قبل هذا الوقت، ولكن لم تسمح بسبب تأثيرات قد تكون غير ثقافية هذه التأثيرات. أما بالنسبة لموقعنا في اتحاد الأدباء فهو ليس منة من أحد ولا عطفا من أحد أن نسترد موقعنا العربي، ولكن نحن من الأعضاء المؤسسين للاتحاد العربي، ونحن نأمل أن تنتهي عملية التجميد خلال هذه السنة، وأن يعود اتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق لحضور اجتماعات المكتب الدائم.
كان هذا هو الناطق باسم الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق إبراهيم الخياط. الأسباب التي دعت إلى تجميد عضوية الاتحاد لدى أمانة اتحاد الكتاب العرب تلخصت فيما اعتبره انتفاء لشرعية اتحاد الأدباء العراقيين، وينسحب ذلك على الاعتراف القانوني بالهيئة الإدارية الجديدة التي تم انتخابها بعد التغيير الذي حصل في العراق. بدا جليا عند المسؤولين في اتحاد الأدباء العراقيين إن الأمانة العامة للاتحاد العربي قد اتخذت إجراء ذلك بناء على موقف سياسي لا علاقة له بالأطر القانونية أو الثقافية التي يتم بموجبها تأسيس أو إعادة هيكلة الكيانات والمؤسسات الثقافية، وهو الأمر الذي دعاهم إلى اتخاذ موقف الدفاع عن شرعية الاتحاد ونزاهة الانتخابات التي جرت فيه.
فيه لأننا الاتحاد الوحيد ضمن الاتحادات العربية الذي لا علاقة له بحكومة البلد ولا معين من قبل الحكومة، ثم إننا الاتحاد الوحيد الذي أجرى انتخابات ديمقراطية 100%. أما الاتحادات الأدبية العربية فأغلبها أما معين من قبل حكومة البلد ذاته أو تجري الانتخابات فيه خلف الكواليس بما يشبه الإملاء.
أصبوحة ثقافية. أصدقائي، نادي الشعر هو أحد الكيانات الثقافية التي انبثقت عن الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، وهو حديث التأسيس تجري فيه انتخابات الأعضاء والهيئة الإدارية بشكل دوري. كانت انطلاقة تكوينه في العام 2004، وبدأ يمارس نشاطا أسبوعيا في مبنى الاتحاد نهار كل سبت. وبرغم اشتداد المصاعب وازدياد المخاطر في الشارع العراقي، إلا أن نادي الشعر ظل محافظا على تقليده الأسبوعي من خلال إقامة الجلسات والحلقات الأدبية التي تسترعى اهتمام الأدباء والمثقفين وتستدعي العشرات منهم لحضور فعالياته.
من سوء حظ الثقافة يعني أنه كل الظروف تؤدي إلى تعطيل الجلسات الشعرية، يعني الإرهاب كان يعطل جلساتنا الشعرية، فقلة جمهور وقلة حاضرين، وكنا دائمنا دائما يعني جمهور دائما يتوقع أنه نعتذر عن الجلسة، فنضطر إلى جلسة فرارية وجلسة كأسعاف أولي يعني، فنعتذر من خوف الخائفين وهرب الناس بأنفسهم والشعراء بشعرهم. وفي الظروف الأمنية وفي تطبيق الخطة الأمنية أيضا يقع عبء منها كبير على جلسنا الشعرية، أيضا تحول الخطة الأمنية دون الوصول بالوقت المناسب أو دون حتى حضور أصلا يعني الجلسة، لكن أنا من خلال هذا الشعر أتمنى الخطوة الأمنية أن تنجح، وأتمنى البلد أن يستقر، وهذا الظرف عسى أن يمر سريعا أسرع من الظروف السابقة. مروان عادل.
سنتناول في هذه الصفحة نشاط نادي الشعر لهذا الأسبوع.
جلسة اليوم في نادي الشعر هي ندوة ومحاضرة يلقيها الأستاذ الشاعر والناقد مزاحم حسين، والجلسة من عنوانها تعني أو تعنى وتعني وتدرس وتناقش قضية الترجمة واللغة والصوت وأثر الصوت وتطبيقاته وتطبيقاته في ترجمة النص الشعري. ومزاحم حسين معروف بإتقانه ولترجمته عن الإنجليزية والإسبانية. ضرب في هذه المحاضرة لنا نموذجا أو مثلا عميقا وموضوعيا حول تاريخ هذه اللغات وعوائلها وأصولها، وكذلك كان دقيقا في استعراض تطور هذه الصوت، تطور الصوت وتطور اللغة وتطور الفونيم والمورفيم وإلى آخره، بوصف أن اللغة لم تعد مجرد وسيلة لإيصال الأفكار، بل هي جزء من مهم من هذه الأفكار، وهي التي من خلالها نعرف نتعرف على العالم، بحيث أصبح لم تعد الذات والموضوع هو المرتكزات أو المرتكز هما المرتكزان التي تستند عليهما المعرفة الإنسانية، بل أصبحت اللغة هي الوعاء الذي منه نفهم العالم.
لا يزال الجدل مثارا بشأن توصيف الترجمة ومكانها بين الأجناس الأدبية، فهناك اتجاهان سائدان حول هذا الجنس الأدبي. الأول يعتبرها فنا يستلزم الملكة والموهبة إضافة إلى شرط امتلاك اللغة، والاتجاه الثاني يصنفها في خانة الأدوات التقنية التي يمكن امتلاكها من خلال اكتساب المهارة والخبرة. وأيا يكون الأمر بالنسبة للترجمة من حيث كونها فنا أو مهارة، فإن الشيء الذي لا جدال فيه إنها تكاد تكون الظاهرة اللغوية الأولى المعاصرة حاليا على مستوى العالم، ويعود ذلك لفعل التقارب الثقافي عموما والمعلوماتي خاصة الحاصل بين الشرق والغرب. المحاضر في نادي الشعر مزاحم حسين تناول في محاضرته عن الترجمة بعدا جديدا ومبتكرا، تمحور حول تطبيقات اللغة والصوت في النص المترجم، وقدم نماذج لنصوص بترجمات مختلفة، مما فتح الباب أمام الكثير من الأسئلة حول إمكانية حيازة المعنى برغم الافتراق عن شكله ومدلولات الحرف.
الناقد والأستاذ مزاحم حسين، موضوعة اليوم يعني المحاضرة اليوم هي تناول اللغة وتطبيقات اللغة والصوت في النص المترجم. طبعا تناولت في مجال اللغة، تناولت أصلا نظرية نشوء اللغات وكيفية تصنيفها إلى أسر كالأسرة السامية التي تنضم إليها العربية والعاشورية البابلية والسريانية، وكذلك أسرة الهندو أوروبية التي تتمخض عنها طبعا اللاتينية والجرمانية والإنجليزية ضمن الجرمانية، واللاتينية اللي تتفرع إلى البرتغالية والرومانية والفرنسية والإسبانية إلى آخره. تناولت في مجال الصوت التطبيقات الصوتية وأثر الدلالة الصوتية في النص المترجم.
الترجمة مع كل الإشكاليات التي تعاني منها، إلا أنها صارت حاجة ملحة لا سيما في العصر الراهن، فبفضل حركة الترجمة التي غدت اليوم تخصصاتها متعددة مثل الترجمة الفورية وترجمة المؤلفات والوثائق بمختلف أنواعها، وكذلك ترجمة الأفلام والبرامج التلفازية، وإلى غير ذلك من أنواع الترجمة العلمية والفنية التي تعتبر بمجملها عاملا مشجعا لإزالة حالة التغريب بين المجتمعات وتحقيق الفائدة الأعم للبشرية. ولكن ومع كل ذلك، تظل تهمة الخيانة للنص هي الألصق بوجه كل من يتصدى لهذه المهمة الثقافية والإنسانية.
يعني المترجم يقع خائنا، وأحدهم قال إن الترجمة هي قبلة من وراء زجاج باعتبار أن لا تستطيع أن توصل هذه الروحية. وأكيد أن المترجم يجب أن تتوفر فيه ما أسميه بالحس اللغوي، وأكيد أن حسنا اللغوي يبقى قاصرا في اللغات الأخرى مثل ما هو موجود في حسنا في حس اللغة الأم. كذلك الشاعر المترجم عفوا يجب أن يمتلك موهبة الشعر وملكة الشعر أو يتقمص روحية الشاعر. المترجم مهما يكون لا يستطيع أن يوصل هذه الهزة التي يريدها يريد الشاعر في النص الأصلي، ولكن على المترجم أن ينتقي الألفاظ. يعني الألفاظ إذا كانت تشترك في فونيمات معينة أو في هزة معينة في كلمة ما في اللغة الأخرى الأجنبية، إذا كانت هنالك كلمة معينة بها نوع من الإغراق وبها نوع من الجرس الموسيقي الحالم، يحاول أن يأتي بمفردة من لغته الأم، تلك المفردة تحاول أن ولو تعوض ولو شيئا بسيطا من ذلك النص.
شاعر وقصيدة.
أحمد جليل الويس شاعر نصف يشبهني، أول بكاء له على ظل نخلة أرهقها الوقوف وهي تراقب نوارس الأيام تمضي مع مويجات الفرات. كان ذلك في عام 1976 في العاشر من تشرين الأول في مدينة تنسب لها الحضارة تدعى بابل. تورط بالكتابة منذ نعومة أحلامه، وكان يساريا حد العظم في الوقت الذي كانت فيه الأعاصير يمينية، ولا زال يمارس طقوس الكتابة كلما اقتنص لحظة تسمح له بذلك. أوقفته محطات انتظار عديدة على هيئة جوائز، ولكنه أصر على مواصلة احتراقه بعد ذلك مفضلا التورط بالكتابة والغرق بطوفانها على التوقف ولو لبرهة. حين دس في يديها نرجسة دس في راحتيها أناشيده، فحاصره في مساء التنهد تفاحها. حينها ذاب فوق المحطات يبحث عن نجمة مثله حالمة، دس في صدرها دفء أسراره وفي راحتيها دمه، ومضى يوقظ الفجر في صحوها ويغسل بالطيب أحلامها النائمة. كل شيء معه، كان قلبي معه، ولكن خيطا من الحزن يلتف حول حكاياته الموجعة يغطي سفينة أحزانه بسنابل وحشته، وينسى على بابه الأشرعة كيف لا تشتهي نخلة الصبح أن تتبعه. وحشة هذه الأرض، شاب الخريف على بابنا وأبي لم يزل يحتسي خمر أحلامه.
كان هذا هو ضيفنا لهذا العدد الشاعر أحمد جليل مع أحدى قصائده، ومعه ننهي لقاءنا معكم. لقاء مقبل يجمعنا وإياكم حتى ذلك الحين، لكم منا أجمل المنى وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحرة.